يمكن الروح ساعة كما تدخل كهرباء في السجن ويحيا بروح البقرة، لكن ذبحوها وفقدت الحياة وأصبح الجثة هامدة مغايرة. من أين تأتي الحياة من البقرة الميتة وفاقد الشيء لا يعطيه؟ لا. إلى غير ذلك من الأمثلة العديدة، طيور إبراهيم وحمار الحزير والحزير بنفسه وأهل الكهف، صور عديدة والناس يشاهدونها في الدنيا. إذا لم يبق هناك مجال لمكابرة في إحياء الله للموتى، لأنهم عاينوا الإحياء عيانا في الدنيا، والذي يحيي نفسا واحدة يحيي ملايين الأنفس. إذا لا مانع لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا أن تشتكي النار شكوى حقيقية ويعلم الله عنها شكواها ويعلم لغاها. وقد استدل العلماء بنصوص عديدة. النملة لما تكلمت وكلمت جماعتها وحذرتهم من سليمان، خلوا مساكنكم تمنكم سليمان وجنود، وش عرفها من سليمان؟ ما هو داود؟ وش عرفها بأنه جيش؟ وش عرفها بالكثرة؟ إذا نطقت وتبسم ضحكا من قولها، لو كان بإنسان الحال لما استوجب ضحكا، ولكن تبسم لقدرة الله تعالى وإدراك النملة لهذا الذي تعاينه وتفرق بين زيد وعمرو. ننتقل إلى الحديث الآخر، وقد انتهينا من هذا الحديث بما فيه الكفاية بما ملخصه. اشتدت الحر او ان اشتد الحر فابرده، او ان شدة الحر من فيح جهنم. هناك نقطة يبحثها العلماء ايضا في رواية فانما فأذن الله لها بنفسين في كل سنة، نفس في الشتاء في الصيف ونفس في الشتاء. وفي بعض الروايات فإن أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم وأشد ما تجدون من البرد من فيح جهنم، أي نار وزمهرير. قالوا كيف هذا؟ كيف يجتمع الحر الشديد والبرد الشديد في شيء واحد؟ كيف تجمع النار بين نار شديدة الحرارة وبين برودة شديدة الإيش؟ برد شديد البرودة. قال سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق العالم وخلق فيه مناطق ثلجية وخلق فيه مناطق صحراوية، فهو قادر على أن يخلق هذا وهذا، ولكن لا حاجة إلى ذلك. نحن نشاهد في الموجود الآن، الثلاجة عندك في البيت، تفتح الباب تلاقي الفريزر ثلج، تحط يدك من وراء تلاقي المواسير ايش؟ حارة نار. بل الآن قبل أن تأتي الثلاجة الكهرباء الثلاجة بالغاز، تولع النار تحتها وتشتغل الثلاجة ويأتي الايش؟ الثلج. هذا صنع البشر، ظاهرها نار تتقد وباطنها ثلج بارد. فهل نستكثر هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. أنت في جسمك عوامل تبريد وعوامل تدفئة، عوامل إحراق يعطيك سعر كما يقولون من السكريات والنشويات، وعوامل تبريد في الجلد مسامه وعرقه ونحو ذلك. لا حاجة إلى هذا كله، وقد أصبح أمرا عاديا ولا سيما في هذه العصور بأن يجمع الله سبحانه وتعالى في شيء واحد الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة. ولكن أليس البرد يطفئ النار؟ لو حطيت الثلج على النار فيها ولا لا؟
نعم.
لكن هذه نار الدنيا، قد تكون الماء إذا جاءت على النار في بعض أنواع الوقود تزيدها اشتعال. نحن نشاهد الآن لو كانت النار مشتعلة في دهنيات وجاءها الماء يزيدها ولا يطفيها؟ يزيد. أيضا لا حاجة إلى ذلك. هل النار طبقة واحدة أو طبقات؟ طبقات. ما المانع أن نكون طبقات حار شديدة وطبقات متوسطة وطبقات بردة شديدة إلى غير ذلك؟ ما جاء في الحديث فتكون في ضحضاح من النار يغلي منها قدمه. جاء في النار بأنها في الدرك الأسفل من النار. إذا هناك طبقات، لا مانع أن يكون بعض هذه الطبقات نار تسعر، وأن يكون طبقات زمهرير شديد، لا مانع من هذا كله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأل الله أن يجيرنا وإياكم جميعا منها. يهمنا في هذا الحديث وهو مشروعية الإبراد إذا اشتد الحر. متى يكون ذلك؟ في الصيف لأي الصلوات؟ للظهر. وفي أي الحالات؟ مطلق جميع المساجد، جميع الأشخاص، أو المساجد التي ينتابها الناس من بعيد ينتاب. وإذا كان الوقت معينا ومعلوما للناس كالمسجد النبوي والمسجد الحرام وأمثاله من المساجد التي اعتاد أهلها أن يأتونها في أول الوقت، هل نقول للإمام لا انتظر أبرد بالصلاة، ونقول صلي في أول الوقت؟ نقول صلي في أول الوقت، والله تعالى أعلم.
وقال حدثنا عن ابن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
نعم.
من المباحث
لقيت. عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن محمد بن عبد الرحمن بن الثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم. وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالما بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جذب الثوب عن فيه جذبا شديدا حتى ينزعه عن فيه. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثنا يحيى عن مالك.
بعد موضوع النهي عن الصلاة الهاجرة يأتي مالك رحمه الله تعالى بما مضمون النهي عن الإتيان إلى المسجد بريح الثوم. هذا باب يبحث فيه عن حكم هذا النهي ولازم النهي في حق الجماعة، ومنطوق الثوم وهل يضاف إليه غيره أم لا، والمسجد هو للجنس أو جاء بتخصيصه مسجدنا أو مساجدنا. أما هذا النهي فيرى بعض العلماء أنه كان في غزوة تبوك، كما يذكر بعض العلماء أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: لما حاصرنا خيبر وجدنا جوعا شديدا، فوجدنا هذه الشجرة فوقعنا فيها، أي أكلنا منها كثيرا. ولما جئنا إلى المسجد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة وسمى الثوم فلا يقربن مسجدنا، أي المسجد في ذلك الوقت المضاف إلى المسلمين حينما كانوا فيه. وبعضهم يرى ذلك في مسجد المدينة، لما جاء أيضا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: تخلفت ركعة، أي فاتتني ركعة من الصلاة فلما قمت سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقمت بالاتيان بها وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثور، فقال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. قال: فلما سلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اعطني يدك. قال: فأدخلتها بين قميصي وجلدي وكان صدري محزوما. قال: لك عذرك. وبعض الروايات: من أكل من هذه الشجرة فليخرج وليكن مع الموتى في البقية ولا يؤذينا برائحته. كل ذلك يجعل العلماء رحمهم الله يحددون أو يتكلمون عن مصدر هذا الحديث ليصلوا أهو خاص بمسجد من المساجد أو هو عام، والمسجد جنس يشمل كل مسجد في العالم. ثم جاء في بعض الروايات: فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. بعضهم قال أيضا هذا خاص بالمسجد النبوي لمجيء الملك بالوحي ولتعاقب الملائكة فيه، والجمهور يقول عام في جميع المساجد لأن الملائكة تأتي جميع المساجد خاصة في العصر والصبح، يتعاقبون فيكم ايش ملائكة بالليل وبالنهار. النهي عن أكل الثور، ومالك يقول النهي عن الإتيان إلى المسجد بريح الثور يعطينا لأول وهلة من فقه هذا الباب أن العلة في النهي إنما هي إيه؟ رائحة. نعلم أن ما قيل عن البخاري رحمه الله فقه بابه في تبويبه مأخوذ عن مالك، لأن مالك أسبق. وها هو الآن هنا النهي عن الإتيان إلى المسجد بريح، ما قالش نهي من أكل الثوم أن يأتي المسجد، لا، ليبين لنا أن العلة في النهي إنما هي ريح. فإن أكل وذهب الريح ذهبت العلة ولا لا؟
نعم.
إن أكل غير الثوم شبيها بالثوم كالبصل والكراث يبقى العلة موجودة ولا لا؟
موجودة
قياسا. وقد جاءت النصوص في البصل والكراث. وهنا هل يقتصر النهي عن المنصوص عليه هنا او يؤخذ بجامع العلة وهو الريح الذي يؤذي الملائكة وكذلك الذي يؤذي الناس، لانه لا يحب للمسلم ان يؤذي اخاه المسلم. ولذا قال كما ذكر الزرقاني وغيره: من كان به جرح وطال جرحه وله ريح يؤذي، هذا ابتلاء ومرض وخاص به. قال: يخاص على هذا، بل هو اولى، لان علته ليست في يده ولا باختياره. وكذلك قالوا في المرضى مرضا يؤذي الناس بريحه او بمنظره كالمجذور، واستدلوا بقضية عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يطوف بالبيت فرأى امرأة بها جذام، فقال: يا امة الله، لو خرجت وجلست في بيتك ولا تؤذين الناس لكان خير لك. فخرجت من دورها من المطاف الى بيتها
فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه أتاها آت من الناس فقال لها اخرجي فإن الذي نهاك قد مات. فقالت ونعم ما قالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. ها هو الإسلام والامتثال. ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا لأن العلة باقية وهي ألا تؤذي الناس. وعلى هذا نقول لأصحاب هذا الداء العضال ألا وهو التبغ أو الدخان أو التتن كما يسمونه وما فيه من خبث ونتن، أيرضى إنسان أن يأتي به إلى المسجد وبه هذا الريح؟ إن كثيرا من المتأخرين يقولون هو أولى بالنهي لأن الثوم والبصل والكراث نبات مباح لغير من يأتي المسجد أو مباح لعامة الناس إذا أميت طبخا وذهبت الرائحة، أي يمكن أن يحتال أو يصطنع له بخلاف الدخان لا يباح بحالة من الأحوال، فهو أولى وأحرى من أن لا يؤذي الناس بريحه. إن ابتلي نسأل الله لنا وله العافية وعليه أن يحتال لهذه الرائحة إلى أن يعافيه الله. فإذا كان الأمر كذلك فعلى كل من يشعر من نفسه في أي حالة من الحالات فيها تأذي للمسلمين فعليه أن يبعد هذه الحالة وتلك الصورة. حتى إن النووي رحمه الله سيذكر عن يوم الجمعة أرباب المهن أرباب الصناعة الذين لهم لباس خاص كدبام الجلود وكالحداد وكأمثال هؤلاء الذين تدعو حالة صناعتهم إلى لباس خاص، قد لا ينبغي لهم أن يجيبوا نداء الجمعة بثيابهم التي للمهنة حتى لا يؤذوا الناس بتلك الثياب. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا، لا أقول حضارة ولا أقول رقي، أقول طهارة وكمال وأخلاق الإسلام، أسميها بالإسلام وحده. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ماذا على أحدكم ماذا على أحدكم أن يأتي الجمعة بسوى ثوب مهنته؟ ماذا على أحدكم أن يكون له ثوب سوى ثوب مهنته؟ إذا وسع الله عليه ماذا عليه؟ ما الذي يلحقه إذا أعد له ثوبا لجمعته سوى ثوب مهنته؟ ولقد كان له صلى الله عليه وسلم الجبة التي يلقى بها الوقود ويصلي فيها الأعياد. هذا هو الإسلام. نرجع إلى حديثنا، النهي عن أن يأتي المسجد بريح الثوب. أخذ الجمهور على أن هذا النهي للكراهية، وأخذ علماء الظاهرية على أنه للتحريم، وقال ما لا يجب صح الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يترك الحرام إلا به فهو حرام. فقال ترك الجماعة حرام، والنهي عن الإتيان إلى المسجد يضيع الجماعة، فما ضيع الجماعة يكون حرام، ما كان سببا في تضييع الجماعة حرام لأن تضييع الجماعة حرام. وهذا عند كل من يقول الجماعة واجبة وشرط في صحة الصلاة، والآخرون يقولون النهي على الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، نهيت عن الثوم والبصل والكراث، والثوم أشدها، أحرام هم؟ فقال: لا، لكن الملائكة تتأذى من ما تأذى منه الإنسان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: لا، إني لا أحرم ما أحل الله. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أميتوه طبخا وكلوه، أي أميتوا رائحته. وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول الهجرة، ونعلم قضية مزاحمة الصحابة على أن يكون الرسول عندهم، ولكن أبا أيوب بادر وأخذ الرحل عن الناقة وأدخله بيته، ثم سأل صلى الله عليه وسلم يقول: عندي. قال: أين رحلي؟ قالوا: عند أبي أيوب. قال: المرء مع رحله. فكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يقدم الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة وجوده عنده، حتى بنى المسجد وبنى حجرات زوجاته. يقول أبو أيوب: فقدمنا الطعام ذات يوم، فردت إلينا القصعة كما هي. قال: فصعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعدت يعني في الدور الثاني. ويبين أبو أيوب لماذا أول ما قدم صلى الله عليه وسلم نزل في الدور الأرض. أبو أيوب امتنى، فلا يمكن أن أسكن سقفا أنا فوقا تطلع أنت فوق. قال: إنه أرفق بي وبأصحابي، هكذا الضيف يراعي ظروف نظيفه. يعلم صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه سيأتون، فإذا كان في الدور الأرضي أيسر لهم وأرفق بأبي أيوب، أما إذا كان في الدور الثاني فقد يكون مشقة على أصحابه وعلى أبي أيوب. قال: فنزل في الدور الأول، ولكن انكسر حب لنا، زير صغير، فقلت انا وام ايوب وما عندنا من طنفسة وثياب نجفف الماء خشية ان يتساقط على رسول الله. ثم نزلت الى رسول الله وشكوت اليه ما وقع لنا، ورجوته ان يشفق بنا ويصعد الى اعلى، فقبل ذلك. قال أبو أيوب: فصعدت وقلت: أستغفر الله وأتوب إليه يا رسول الله، ماذا فعلنا حتى لم تأكل طعامنا؟ لم أرى أثر يدك في القصعة. قال: إنه فيه من هذه البقول، كلوا أنتم. فقالوا: كيف نأكل ما لم تأكل منه أنت يا رسول الله؟ قال: إني أناجي من لا تناجون، سواء أراد يناجي الله سبحانه ومناجاته بخلاف مناجاة عامة الناس، أو يناجي الملك حينما يأتيه بالوحي، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يهمنا في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكلها نيئة ولا مطبوخة، وأجاز لأصحابه أن يأكلوها مطبوخة. وهكذا إذا النهي عن ريح الثوم حكمة وفقه للباب في كلمة، فإذا أذهبت الرائحة بالطبخ الحمد لله، إذا أكل قبل الصلاة واحتال على الرائحة بسواك أو بخضروات أو بطيب أو غير ذلك فلا مانع. المهم أنه لا يتواجد في المسجد ومعه الرائحة تلك. وهل هو خاص بالثوب فقط؟ إنما جاء معه مشاكله وهو البصر والتراب. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. وفي بعض الروايات الشجرة الخبيثة، مما استدل الظاهرية على تحريم أكلها نيئة أو مطبوخة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم جاء يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولكن ما دام قد أذن لأصحابه نقول الخبث يتفاوت، ليست هي كالتفاح ولا كالموز. إذا هناك مفاوتة أو تفاوت بينهما، ويكون النهي على مجرد التواجد في المسجد. وهل هو خاص بهذا المسجد النبوي لوجود جبريل او عام في المساجد؟ عام في المساجد، لان مسجدنا الاضافة تدل على التعليل، وجاءت بصيغة الجمع مساجدنا، والتعليل فان الملائكة تتأذى. يوجد هذا في كل مسجد لان في كل مسجد ملائكة. وعلى هذا يكون النهي للكراهية ولوجود الرائحة ونحتال عليها بالطبخ أو غير ذلك، ويكون علة في ترك الجماعة، ولا يكون ترك الجماعة عقوبة عليه؟ يجي واحد ويقول والله ما يبغى يروح الجماعة، يقعد يأكل بصل وتوم ويقعد في البيت، وش بك ما تصلي مع الجماعة؟ لا والله أنا أكل بصل وتوم. هل هذا عذر لتركها ولا عقوبة عليه؟ عقوبة. وهل يتذرع احد بذلك بترك الجماعات؟ لا والله. كأنه يتذرع او يتمارض ليترك عملا فيه ربح عظيم عليه. لو كان فيه احتفال، لو كان فيه توزيع جوائز ولا مكافآت، ما كان بصل ولا ثوم ولا دور ايش يوصله الى هناك. اذا هذا من باب العقوبة وليس من باب الرخص، حتى لا يتذرع انسان بشيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل بالبال بقية. والله اعلم.
هل المغسلة الاوتوماتيكية الموجودة بالمدينة التي تقوم به المغسلة يقول بغسل الملابس على البخار دون استعمال الماء حسب ما فهمت من احد المسؤولين فيها، هل هذه الملابس تطهر من النجاسة يعني بالبخار ام لا؟
السؤال عن المغسلة ولا عن المرفوع ولا عن هذا ما له علاقة بهذا الموضوع. والنجاسة لا تزال الا بالماء، وهذا عند الجمهور. الماء الطهور هو الذي يطهر، أما بالحق وهي نجاسة العين فلا. وأما بتعريضها للبخار، إن كان البخار يزيل العين كما تزيله الماء يتكاثف حتى يصير ماء ويزيلها يمكن يقال، أما مجرد إزالة زي الهواء ولا الضغط ولا غير ذلك لا بد من تحقيق التحقق من إزالة عين النجاسة بالماء خاصة. لو أزال النجاسة بالجاز بالبنزين لا يطهرها، والله تعالى أعلم. بقي نقطة يذكرها العلماء في هذا الحديث يشير إليها ابن عبد البر من دقائق الفقه، يقول نعلم بأن المدينة كانت فيها الخضروات. شوف من فين يفتشوا؟ يبقى المدينة كانت بلد زراعية ولا صناعية؟
زراعية.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. وقال حدثني عن مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، تقدم الكلام على النهي عن دخول المسجد بريح الثوب، ومالك رحمه الله يجمع بين مسألتين قد لا يكون بينهما موجب اجتماع، ولكن كما تقدم لنا عن مالك رحمه الله أنه في دقة فقهه لا بد أن يكون هناك عامل يجمع بين المسألتين. فمالك جمع بين النهي عن دخول المسجد بريح الثوم والنهي عن تغطية الفم، فما العلاقة بين هذين الأمرين؟ أولا يقول مالك في المسألة الثانية أن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى إنسانا غطى فاه، وفاه أي فمه، أضيفت الميم وأضيف إلى الضمير، وهذا كما يقول النحاة من الأسماء الخمس التي تعرب بالحروف نيابة عن الأسماء عن الحركات. إذا رأى سالم أحدا يغطي فاه في المسجد جبذه، والجذب كلاهما بمعنى النتر بقوة، وبعض علماء اللغة يقول الأصل فيه جذب بتقديم الذال على الباء، وإذا قدمت الباء على الذال كان ذلك من باب القلب في الاستعمال، ولكن الآخرين يقولون كلاهما لغة صحيحة بتقديم الباء أو بتقديم الذال. قال جبا شديدا حتى ينزعه عن فيه أو عنه. وهنا لماذا ينزع الثوب عن فم من يضعه؟ وهل هو عام في المسجد أو خاص في الصلاة؟ جاء في بعض الروايات أن ذلك في الصلاة، وما العلة في ذلك؟ قد تقدم لنا أننا مطالبون بالامتثال ولو لم تظهر لنا الحكمة ولا العلة، ولكن قل أن تأتي مسألة إلا ويتكلم العلماء عما وراء التشريع من حكمة أو علة. فمن العلماء من يقول للمساجد آداب وأحكام، وسيأتي لمالك رحمه الله بعض هذا. ولماذا لم يؤخر هذه المسألة في باب المساجد وجاء بها هنا مع ريح الثوب؟ يرى بعض العلماء أن تغطية الفم من باب الكبرياء، والمساجد إنما هي للتواضع والعبادة لا للفخر والتكبر. ومن هنا نهي عن تغطية الفم في المسجد، ويذكر بعض العلماء أن العلة ليست كبرياء، قد تكون عادة عند بعض الناس، وأظن أنكم سمعتم بالملتمين كانوا لا ينشون إلا بالنثار هكذا، حتى إن البعض منهم لا يستطيع أن يأكل أمام الناس، يستحي أن يفتح فاه، وإذا أراد أن يأكل يأكل من تحت الإثام هكذا عادات. ويرى البعض بأن النهي إنما هو لعدم التشبه بالمجوس، لأن المجوس في عباداتهم يغطرون أبواها، فمهما يكن من سبب في النهي لا يحق لإنسان أن يغطي فاه بالمسجد. وبقي السؤال، وما الرابط بين النهي عن تغطية الفم في المسجد وبعد النهي عن الإتيان إلى المسجد بريحته، مع أن عدم تغطية الفم في المسجد إنما هي من آداب المساجد، والمسجد له آداب في تنظيفه وفي تجميره والعناية به. سيأتي لمالك رحمه الله شيء من هذا، ولكن يظهر لنا والله تعالى أعلم أن مالك رأى أنه ربما خالف إنسان وأتى إلى المسجد وبه رائحة الثوم، فإذا وجدت ذلك من إنسان لا تغطي فمك عنه. كأنه يقول إن من أسباب تغطية الفم وجود الروائح، فكأنك إذا غطيت فمك لريح رأيته من إنسان كأنك آذيته أو كأنك جرحته في عمله أو استنكرت منه فعل كان ينبغي أن تأمره أو تنهاه بينك وبينه أو تبين له، لا أن تقابله بهذه الصورة، ولربما لا تبين له أو لا تنهاه أو لا تبين خطأه في هذا العمل. الذي يهمنا أن المناسبة موجودة، وهي النهي عن تغطية الفم مع النهي عن إتيانك إلى المسجد بريح الثوب، هو ألا يكون تغطيتك للفم اشمئزازا مما وجدت من ريح الآخرين. هذا ما يتعلق بالمسألة. وبودنا لو نحرص دائما على محاسن الإسلام كما أشرت، وأن الإسلام يعنى بالاجتماعات والمجتمعات ويعنى بالإنسان على أن يكون في أمثل حالاته، ولم يقتصر الإسلام على ترك الكراهية الكريهة من الروائح، بل شرع ما يطيب الإنسان بصفة دائمة. وسيمر بنا العديد من هذه التشريعات، ولعل أيضا من فقه مالك رحمه الله أن يجعل هذه المسألة مشتقة بباب الوضوء مباشرة، لأنه بعدها يأتي بباب العمل في الوضوء، ولكأنه يقول الوضوء يزيل هذه الروائح. ونعلم مشروعية السواك، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى، وكما جاء في الأحاديث إن الفم مجرى القرآن فطيبوا مجاريه. لو انتقلنا أكثر من هذا وجدنا من خصائص الإسلام أن يلزم في تشريعه الغسل كل أسبوع على الأقل، وهو الاغتسال للجمعة، وقد كان واجبا، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلف، ثم خفف عنهم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من اغتسل فالغسل أفضل. فبها ونعمة في الوضوء والأفضلية في الغسل. ثم جاء أيضا لمن غسل واغتسل يوم الجمعة، قالوا غسل ثيابا أو غسل غيره واغتسل وجاء يمشي ولا يسعى وتطيب أو أخذ من طيب أهله، ومن لم يجد فالماء طيب من لا طيب له، كما حث صلى الله عليه وسلم على تعهد الشعر في الإنسان، تقليم الأظافر إلى غير ذلك مما يمكن أن يفرد برسائل في محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق. هذا ما هو متبق في الباب الذي قبل هذا فيما يتعلق بالنهي عن دخول المسجد بريح الثوم، وتبين لنا سابقا ما يلحق به واحترام المجتمعات وكذلك الجمع والجماعات، واقتران مسألة النهي عن تغطية الفم بالنهي عن المجيء برائحة الثوم. والله تعالى أعلم.
يقول سائل، هل يقاس على رائحة الثوم الروائح جريئة أخرى كرائحة السجارة؟
هل يقاس على رائحة الثوم الروائح الكريهة كرائحة السجارة مثلا؟ قولوا وردة ولا لا؟ قلناها أمس ولا لا؟ نسيناها ولا لا؟ نسيناها؟ والله يا أخوان عجبا، عند البادية إذا رأى البدوي حنشا دخل في جحره فأراد أن يخرجه يحتاج يجيب سعى في نفسه ليخرج الحنش من الدخان، ما يقدر يشمها، لكن أحيانا ما يخرج. ولكن إذا جيء بالليل حق الشيشة هذا ووضع في جحر الثعبان خرج ولن يستطع أن يشم الرائحة. في العام الماضي او اللي قبل نسيت، وكان في رمضان وجاءت مناسبة عن الدخان، فحدثني بعض الاخوان الجزائريين وقال كنا في البادية وهناك يزرع الدخان، فاذا كان الحراس او العمال يبيتون عنده ليلة يكثر عليهم البعوض، ما في بلد، يقول نأتي بعيدان الدخان ونضعها في الماء ونجعلها من حولنا في الأركان الأربعة ما يتعداها البعض. إذا كان هذا يا إخواني في الحيوان فكيف في الإنسان؟ ومن العجب أيضا فيما رأيت في بعض الجرائد، أنا طبيب ولا محلل مختبر، بأنه ثبت الآن أن مضرة فم الدخان لمن لم يدخن لا تخل تأثيرا من المدخن نفسه، ولذا أن مبتدعي الدخان والذين يضحكون علينا في تجارات الدخان عزلوا المدخن عن غير المدخن في الحافلات وفي القاعات الكبرى، هذه الصالة للمدخنين وهذه لغير المدخنين، ويضحكون علينا ايضا في الطائرة مقاعد للمدخن ومقاعد لغير المدخن، فما يبقى كلها مسموكة والدخان كله عاكف فيها كله، واللي في اخرها يساوي اللي في اول سيارة واحدة حتعطر الطائرة كلها. لماذا لا يمنع مدة الرحلة؟ ماذا يصيبه؟ هي فرصة ليتعود على تركها، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن عجب أنهم بدأوا يكتبون على باكيتات الدخان إنه مضر بالصحة. طيب يا حضرات السادة، ولماذا توعدوه علينا؟ لكن وجدونا لا نعي مضر بالصحة، كل خذ فلوس وهذا. ولا لا؟ زي ما قال وجدوا أشخاص لا يفكرون بعقولهم، يغفل عينه ويلغي عقله ويدفع فلوسه ويأخذ مضر بالصحة. تبقى أكثر من كده تسويق لبضائعهم لا يمكن. خزائن أو خزينة أمريكا 60 بليون دولار تدخل الخزينة سنويا من عوائد الدخان في المزارع وبالتصدير إلى غير ذلك. ولكل أسف يقولها الإنسان أنهم يختارون للاستهلاك المحلي عندهم أميز أنواعه وأقلها مادة النبتين ويصدرون لحضرات الآخرين الباقي. ماذا نقول في الدخان؟ كفاية الناس كلام فيه، لقد بلغ كما يقولون إلى أقصى غاية التنبيه والتحذير. وليس أكثر من هذا، المصدر يقول لك هذا مضر بالصحة وأنت تقول لا بأس أعطيني خذ الفلوس وأعطيني. ثم أقول لك أكثر من كده نأتي بعد هذا.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في الوضوء. قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض
العملية
التي يسوقها ويدخلها إلينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب وهذا الحديث فيما أورده مالك من أقوى الشواهد والدلائل على أن مالك رحمه الله حينما ينقل عن عمل أهل المدينة إنما ينقل ما كان مستفيضا وما تناقله الآباء عن الأجداد عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي كما يقال سلسلة عملية ليست أقوال نظرية. وهذا الصحابي يسأل أو التابعي يسأل الصحابي هل على سبيل العرض والطلب والتلطف هل يمكن أن تريني رأي العين ورأي العلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أي ليأخذ ذلك صورة عملية كما رأيت رسول الله يتوضأ أريني أيضا أنا أتوضأ كما رأيت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا كما نبهنا من قبل الأسلوب العملي أو وسائل الإيضاح بالتربية الحديثة لا تصل إلى هذا المستوى في التعليم المباشر. الطفل الصغير إذا كتبت له الوضوء يحتاج إلى شهر حتى يحفظ، ولكن إذا أخذت بيده معك وجلس بجواره وتوضأت أمامه مرة أو مرتين أو ثلاث يستطيع أن يأتي بالوضوء ولو مختلا بعض شيء فيه، ولا يمضي أسبوع واحد إلا ويتقن عملية الوضوء. وهذا المنهج مبدئيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر واستقبل القبلة، وكان المنبر على ثلاث درجات، الأولى الثانية الثالثة، فوقف على الثالثة واستقبل القبلة وكبر وقرأ وركع، ثم رفع من الركوع ثم نزل القهقراء إلى الأرض وسجد السجدتين، ثم صعد إلى المنبر مرة أخرى وأتى بالركعة الثانية، ثم نزل القهقراء لم يستدر القبلة، نزل بظهره الدرجات الثلاث وسجد السجدتين، ثم سلم وقال صلوا كما رأيتموني. هل بعد ذلك يشتكي احد عدم معرفة الصلاة؟ لا وكذا. وكذلك في الحج قال ايه؟ خذوا عني مناسككم. وهكذا السنة تؤخذ عمليا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان المثل القائم للتشريع، ولكأن الإسلام بكامله مجسما ماثلا في شخصه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لأنه يمثل الإسلام عمليا. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أتقرأ القرآن؟ قال بلى. قال كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ما معنى خلقه القرآن؟ الحلم والكرم والعفة والصدق والصدق
كما يقولون بالضم عملية التوضع. والواء الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به. فتقول آتني وضوئي يعني ماء أتوضأ به. فتقول هذا وضوئي أي كيفية وضوئي مرتين أو ثلاث أو غير ذلك. وهذا في أمثالها السحور والسحور. فالسحور بالضبط التسحر والأكل. والسحور هو الطعام الذي يفطر. وكذلك الوقود والوقود. وقودها الناس والحجارة في الواو بالفتح. فالوضوء العمل في الوو بالضم أي كيفية الإتيان بالوضوء. والوضوء كما يقولون مأخوذ من الوضاء. والوضاء النظافة وحسن المنظر والبهاء. وقالوا إذا توضأ الإنسان ظهر عليه أثر النظافة والوضاء فيه. وقدمنا أن المبدأ عند اللغات أو المبدأ في الصلاح الشرعي إنما هو وضع الألفاظ لمعانيها المحسوسة ثم تنقل إلى معانيها المعنوية. فالوضوء وضع أولا للنظافة وهي محسوسة مرئية. ونقل إلى الوضوء إلى أعمال الصلاة أي الحكم الشرعي. فالحقائق اللغوية أسبق ثم تأتي الحقائق الشرعية. ولكن عند الإطلاق تقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية لأن مراد الشارع ما قصده وضعه واصطلاحه. وقد جاء فيما يتعلق بالوضاءة والوضوء والطهارة بصفة عامة لا يشير إلى أن الإسلام يعتبر الوضوء أو الطهارة قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. والحسية تنقسم إلى قسمين: طهارة من خبث وطهارة من حدث. وطهارة الخبث هو غسل النجاسات. وطهارة الحدث هي الغسل للجنابة أو الوضوء للحدث الأصغر. أما الطهارة المعنوية فهي أمر يقابل الحسية. أول ما فيها طهارة القلب هما مرتبط بعضه ببعض. وقد جاء عن صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. وإذا نظرنا إلى شطر أي نصف وإلى الإيمان الصلاة من أهم أعمال الإيمان لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقد بين سبحانه وتعالى وسمى الصلاة إيمانا أيضا. فالصلاة تتوقف على الطهور الحسي. وحقيقة الإيمان لا يقبل إلا بالطهور المعنوي أو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن لا يكون في قلبك شيء على أخيك. ولذا جاء الطهور شطر الإيمان. والحمد لله سبحان الله نملأ الميزان أو الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور إلى آخر الحديث. ويأتي أيضا في أثر الوضوء في الآخرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغر بياض في الجبين. والتحجيل بياض في الرجل موضع الحجل في الفرس أي موضع القيد. وهو جمال في الخيل. فمن سيما الأمة ومما اختصت به دون غيرها من الأمم أن تكون لهم علامة مميزة وهي بياض الجبين وبياض مواطن الوضوء. ولذا جاء
فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. قيل من الحديث وقيل مدرج من أبي هريرة، وكان أبو هريرة يغسل إلى منكبه، ولكن السنة إلى المرفقين. يهمنا في هذا من أثر الوضوء. بقي هناك مبحث يتطرق إليه علماء الحديث خاصة، وهو متى كان الوضوء وما أصل مشروعيته. إذا جئنا إلى الآية الكريمة، الأمر بالغسل إذا قمنا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية، أي قيام. إذا قمنا من النوم أو إذا قمنا إلى الصلاة في الصف، أي إذا قمتم إذا أردتم، وهل كان ذلك عند كل قيام؟ وهل كان ذلك عام في كل صلاة؟ أو كان ذلك عند القيام من نوم أي بعد ناقض؟ ومهما يكن من شيء فالآية مدنية بإجماع. ويقولون إنها نزلت في غزوة المريسين أو بني المصطلق، وكلا الغزوتين كانت أو هذا الاسم المريسين للماء وبني المصطلق للقبيلة، والغزوة إنما كانت في السنة الرابعة من الهجرة. فكيف كانوا يفعلون قبل نزول الآية؟ يبحث هذا علماء التشريع على أن الوضوء كان موجودا قبل نزول الآية، وبأي نص ومتى. فهناك من يقول الوضوء من خصائص هذه الأمة بقوله إن أمتي يبعثون يوم القيامة أو يأتون يوم القيامة غرا محجرين. فقوله أمتي مفهوم المخالفة، أي دون بقية الأمم. ولكن يقول الآخرون لا، إن الخصوصية في ظهور آثار الوضوء على الغرة والتحجير، أما الوضوء كتشريع فهو موجود من قبل، أي من قبل هذه الأمة ومن قبل الهجرة ومن قبل نزول السورة. أما وجود الوضوء قبل هذه الأمة مما يستدلون به بعض الأمور، بعضها في كتب السيرة وبعضها في صحيح البخاري. من ذلك قالوا إن الخليل عليه السلام لما جاء إلى مصر ومعه سارة، وأراد ملك مصر أن يأخذ سارة منه على أثر طويل، قالوا جاء في قصتها أنها لما قدمت إليه وإبراهيم دعا الله أن يحفظها منه، لما دنا منها الملك قامت فتوضأت وتصلي، فلما مد يده إليها ارتدت عليه ولم يستطع أن يقربها، فقالوا توضأت وصلت. إذن الوضوء موجود من زمن إبراهيم عليه السلام. والأثر الصحيح في قضية الراهب، كان راهب في بني إسرائيل يعبد الله في صومعته، يقولون والحديث أصله في البخاري، جاءت أمه تناديه فقال يا ربي صلاتي وأمي، فتأخر عليها فدعت عليه ألا يميته الله حتى يريه وجه موسى. شوف وجهها، كان دعوة كبيرة. ثم حدث أن جاءت امرأة ووضعت طفلا وهي غير ذات زوج، أين تذهب بالطفل؟ ذهبت به إلى باب صومعة ذلك الراهب، فلما وجدوه هناك أخبروا الملك، وجدنا طفلا لقيطا عند بيته عند صومعة الراهب، قال اهدموها واتوا به ليقتله، فلما جيء به وهدم صومعته قال ما شأنكم؟ قالوا هذا الطفل، هذه المرأة تقول إنه من. قال أمهلوني. فتوضأ وصلى ودعا الله، ثم جاء للطفل فغمزه بإصبعه وقال يا غلام من أبوك؟ فنطق وقال الراعي فلان. وهو من الأطفال الذين نطقوا في المهدي كما نطق عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول غلام جريج أي اسم الراهب. فقال الملك يعتذر وقال ردوها باللبن أي لبن الذهب. فقال لا، ردوها كما كانت، لقد صدقت دعوة أمي. يهمنا في هذا أنه قال توضأ وصلى ثم دعا الله. إذن الوضوء موجود في الأمم الماضية، وعلى هذا يكون قول الأصوليين شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يدل على أنه ليس شرعا لنا. ويكون الوضوء موجودا من قبل اقتفاء لأثر من كان قبلنا. ثم قالوا عن فاطمة رضي الله تعالى عنه وعزوا ذلك إلى الحاكم، قالوا جاءت فاطمة إلى أبيها رضي الله تعالى عنها قالت يا أبي إن القوم تمالؤوا على قتلك، وذلك في مكة. فقال أو قالوا ائتيني بوضوئي. فأتته بالوضوء فتوضأ وصلى ودعا الله، هذا في مكة. وآية المائدة في المدينة. إذن الوضوء موجود قبل ذلك في مكة قبل الهجرة. وإذا جئنا إلى ناحية أعم نجد أن أركان الإسلام الخمسة كلها موجودة قبل الإسلام. إن جئنا إلى الصلاة نجد قول الله تعالى للخليل إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا من زمن إبراهيم. وهناك رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إذا إقام الصلاة موجود من زمن أبي الرسل إبراهيم وزكريا عيسى، وأوصاني بالصلاة والزكاة تحية نأتي إلى الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكذلك الحج. ولله عليكم حج البيت، ولله على الناس كافة. ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا. إذن هذه أركان الإسلام موجودة قبل الإسلام، وكلها موجودة في الأمم الماضية وإن اختلفت كيفيتها. وقد جاء في باب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة أحد بدونه، ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من كان قبلي. إذا هناك قبله. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال وهذا وضوئي ووضوء أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا متى وكيف شرع الوضوء؟ أما متى فهو بالإجماع أنه كانت صلاة قبل الهجرة. ولذا قالوا لا يمكن أن تؤدى صلاة بلا طهارة، فلا بد أن تكون تلك الصلاة التي وقعت وشرعت قبل الهجرة. ونعلم أنها ليلة الإسراء، وبين جبريل عليه السلام لما نزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علمه الوضوء في ذلك الوقت. يهمنا وجود الوضوء قبل ذلك وأن الصلاة موجودة قبل الهجرة. إذا ما مجيء الآية بعد الهجرة بأربع سنوات؟ يقول بعض العلماء لتثبت هذا التشريع كان مأخوذا عن الأمم الماضية وكان تشريع من قبلنا فأصبح فجاء شرعنا يؤيده. والبعض يقول لا، كان سنة ممن قبلنا فجاء واجبا بنص كتابنا. والبعض يقول لا، إنما جاءت الآية لما في آخرها من مشروعية التيمم لمن كان مريضا أو على سفر فلم يجد ماء فله أن يتيمم وهو في آخر الصيام. وعلى كل الوضوء مشروع بإجماع المسلمين، والوضوء كان موجودا قبل الهجرة. ومالك رحمه الله إنما أراد أن يبين العمل في الوضوء. وأرجو أن وفقنا الله وإياكم إلى مواصلة السير مع مالك رحمه الله، وإلى الأسبوع الآتي إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام مالك: العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن أمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي
هذا السؤال يعطينا السابقة أن مالك رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك قد نقل وسجل لنا ما تعرفه التابعون وتابع التابعين بعضهم عن بعض عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما قلت عند العلماء بعمل أهل المدينة، وهو نوع منه لا قدر. وعمل أهل المدينة تارة ينقل قولا وتارة ينقل فعلا، وهذا من نقل الفعل. تابعي يقول لصحابي: هل تستطيع ان تريني برأي العين كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يريد الامر النظريا، وقد قرأ قوله تعالى: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذا نقل قطعي الجلالة قطعي الثبوت فيما سمي في الآية، لكنهم يريدون التطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية لم يتبين فيها عدد الغسلات، الآية لم يتبين فيها الميامنة من النواصب، الآية فيها العقد بالواو والواو لا تقتضي ترتيب، فهل هناك ترتيب أو ليس هناك ترتيب؟ والسنة تبين القرآن. فأرادوا أن يأخذوا كيفية العمل في الوضوء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم أستطيع أن أريك. وهذا هو التعليم العملي. وأشرنا إلى أن هذا المنهج مأخوذ من فين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما صعد المنبر وصلى وقرأ وركع ورفع ووقف إلى آخره، ثم قال ما رأيتموني أصلي. فهذا كذلك توضأ فما رأيتموني أتوضأ. فهذا سينقل لنا كيفية العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ. نبدأ ماذا فعل؟ نعم، قال: نعم أستطيع أن أريك. في وقوع تقدم لنا وضوء وقوع بفتح الواو وإخفاء ضمها، مثل سحور وسحور، ومثل وقوم ونقول. فمن فتح المادة التي تستعمل سحور الطعام الذي يسحر به، وقود الحطب الذي توقد به، وقود هو الماء الذي يتوضأ به. فدعا بوقوع اي بماء يريد ان يتوضأ به، يريد ان يشرع عمليا. جاء الماء،
أفرغ
على يده وغسل يديه. فأفرغ على يده فغسل يديه. التكرار هو أن تميل الإناء وتصغيه حتى يتصبغ الماء منه، سواء كان الآن في مغارة أو في إبريق من بلبوسه، أو تبدأ من الحنفية أو الكباس أو السنبور على ما يقولون، وتغسل يديه. لما كان في إناء يمينه ويفرض على يده فيأخذ الماء في يد واحدة ثم يغسل اليدين معا. إذا لم يكن الإناء صالحا للإفراد منه ومنها قال ما أفرض على يده. إذا كان الإناء كبير أو كان الماء في نهر هل تفرض من النهر ولا تغسل؟ هنا بدأ فأفرض على يده. إذا كان الوضوء لغير نوم ليل إن استطعت أن تجد ما تغرق به من النهر وتغسل يديك أولا أي كفيك قبل أن تغسل بهما وجهك. غسل يديه بمعنى كفيه فقط أن ينظف هما قبل أن يستحملهما إلى الوجه. فإن أمكن من الإناء أو من الحنفية فلا مانع في ذلك. إن لم يمكن وكان وضوءه للقيام من نوم ليل. إذا كان هناك نهر النهر لا يتأثر بشيء تدري ما تدركش تنزل تتهوك كل هذا النهر يحتمل. لكن إذا كان إناء الجدر الكبير ما تستطيع أن تفرغه أو حوض حجر مبني ثابت صغير لا بد أن تحتار لأخذ الماء من هذا الوعاء الذي لا يفرغ وتغسل كفيك قبل إدخالهما فيه. لنكن في إناء يمكن إفراغ الماء منه وأفرغ على يده وغسل يديه أي كفيه. هذا الغسل من أركان الوضوء ولا من سنن؟ ولم نخلي الركن والسنة هذا بعدين نقل الصورة التي معنا. هو سيغسلهما الآن وسيعيد غسلهما مع اليدين إلى المرفقين. ولا لا؟ الغسلة الأولى هذه المرأة. فإذا كان سيغسلهما مع كامل يده، لماذا يغسلهما الآن؟ يرى بعض العلماء أنه نظافة لليد قبل أن تأتي إلى الوجه. بعضهم يقول مع النظافة اختبار للماء، إذا أن تأخذ الماء إلى وجهك فهو حار تأخذه فجأة ولا ذلك تريد البرودة ولا تعدل الماء. غسل كفيه أو غسل يديه ثم فتمضمض واستنثر ثلاثا. المضمضة أخذ الماء وتحريكه في الفم ومجه لا يبلعه يمجه، والاستنثار يأتي عقب الاستنشاق يستنشق الماء ثم ينثره أي يخرجه. وهنا يأتي حديث من حديث البلوغ في لقيط ابن صبرة وذلك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما خشة أن يذهب إلى رأسه ثم إلى حلقه فيفطر إيه في صيام. لا، إن كنت مفطرا بالغ وهذا كما يقولون من النظافة نقول إنها السنة وراء ذلك نظافة ولا غير نظافة من الشغل. هذه السنة النبوية. وإن كان بعض العلماء يقول من حافظ على الاستنشاق بالماء البارد بصفة دائمة لا يصاب بالزكام، ولكن يروح يدخل الماء ويستنشق ثم يأتي الهواء ثم وهذه ناحية لا حاجة لنا فيها. الزكام مرض موجود أو وباء موجود يصاب أو لا يصاب شيء آخر.
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبيت في الخياشيم، وكما جاء انه يبول في اذن النائم، نام عليك ليل طويل، فاذا استيقظ وذكر الله وقتل خياشيمه كانه طارد الشيطان عنه ولم يخبر الشيطان مكان. يهمنا هذا التطبيق العملي. مضمض واستنفى ثلاثا، طيب بغرفة واحدة او بغرفتين او بثلاث او بست، كل هذا جاءت به الروايات الاخرى، ياخذ غرفة ويتمضمض، والثانية يتمضمض، والثالثة يتمضمض، يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم يرجع فيستنشق مرة ويستنشق، ويأخذ ماء ويستنشق ويستنشق ثلاث مرات، ثلاث مرات في المضمضة وثلاثة في الاستنشاق أيضا بست غرفات. وروايات أخرى يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يبقى يتمضمض المرة الأولى ويستنشق وينزل، مضمض واستنشق واستنثر مرة واحدة، ثم خاد غرفة ثانية فمضمض واستنشق واستنثر المرة الثانية، وهكذا الثالثة. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثة، أين حد الوجه كما يقولون؟ يقولون الوجه من منابت شعر الرأس في الجبهة إلى عظم الذقن الذي يتحرك مع حركة الفك في الكلام والطعام، هذا طولا، وعرضا إلى شحمتي الأذن، هذا عند الشافعية والجمهور. وعند المالكية بعض التفسير يقولون إن كان لم ينبت شعر فإلى الصدغين، أي البياض الذي بجوار الأذن، وإذا كان منبتا فإلى شحمتي الأذن، وهذه مسألة خلافية عند المالكية أنفسهم. فعلى ما عليه الجمهور يكون الوجه عرضا إلى طرفي الأذنين، قالوا مأخوذ من المواجهة، وإذا واجهت إنسان ترى البياض قبل الأذنين بياض الصدغين، أو أن نتوء الخدين يحجبهما، يهمنا في ذلك غسل الوجه كما جاء في هذا الحديث، والجمهور على أنه يستوعب حل المواجهة في الغسل. وهناك جزئية كما تقدم في الأصول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا غسل الوجه يجب أن يستوعب الوجه كله. ومتى نتأكد استيعابه؟ إذا أخذنا جزءا من الأطراف الأخرى التي تحده، نأخذ جزءا من منابت الشعر لنتأكد بأن استوعبنا الوجه من جهة الرأس، وكذلك من جهة اللحية، وكذلك من جهة الأذنين. هذا هو غسل الوجه. ونبه العلماء على المواطن التي ربما لا تصل إليها الماء بوجود بعض التجاويف، فمثلا تجويف العين، ربما إذا أخذ الماء نزل الماء من أعلى الجبهة، ونزل من على الحاج، ونزل على الخد، بقي الموق، موق العين، أي تجويفها مما بين بجوار الأنف من الجانبين، يتعهده الإنسان خشية أن يكون الماء جاريا ولم يقف عند هذين الموضعين وهما من الوجه. هذا ما يتعلق بالوجه. أيضا إذا كان في الوجه شعر، هل يغسل ظاهر الشعر أو يدخل الماء إلى الجلدة والبشرة وهل المقبول غسل الوجه بالبشرة او اللحية على الوجه؟ يفسر العلماء يقولون المراد الوجه اساسا، فاذا لم يكن فيه شعر بان لم ينبذ او لا شعر له تعين استيعاب البشرة والتأكد من وجود الماء عليها. فاذا كان فيه شعر نابت قالوا ظاهر الشعر يكفي ان كان قد غطى البشرة، ان كان ايه غطى البشرة. اما اذا كان خفيه بعض شعرات قليلة فان عليه ان يغسل ما ظهر من البشرة. ثم تحليل اللحية من كمال وتتمة غسل الوجه، هذا ما يتعلق بغسل الوجه وتعهد اجزائه وتعهد ما نبت على الوجه من شعر. نعم. وغير المحرم لا فرق بينهما في الوضوء. اذا كان محرما وخلل لحيته نقول يخلل ولا نقول ينتف؟ لا، ينتف لحيته يخللها. والتخليل من فوق ولا من تحت انما هو برفق، ومجرد مرور الاصابع لا يسقط الشعر.